بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، ثم أمره الله عز وجل بأن يستقبل البيت الحرام، فحوله من قبلة إلى قبلة، فشغب عليه المشركون واليهود والمنافقون. أما المشركون فإنهم قالوا: قد عاد محمد إلى قبلتنا، وعما قريب يعود إلى ملتنا. وأما اليهود فقد قالوا: إن محمدا يزعم أنه على ملة إبراهيم ثم يخالف قبلة إبراهيم. وأما المنافقون فإنهم قد اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاضطراب والشك والامتراء، وقالوا: إن كانت القبلة الأولى حقا فالثانية باطل، وإن كانت الثانية حقا فالأولى قبلة باطلة. فالله عز وجل وصف هؤلاء جميعا بالسفه، وأخبر بحالهم قبل أن يقولوا مقالتهم: سيقول السفهاء من الناس. وكلمة السفه عرفنا بأنها دالة على الحمق والضعف وخفة العقل. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طرحوا هذا السؤال على سبيل التعجب والإنكار. قل: الله جل جلاله لقن نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب: قل لله المشرق والمغرب. المؤمن الذي يعتقد أن الله جل جلاله هو مالك المشارق والمغارب لا يستنكف عن قبول حكم من أحكامه، كما قال جل من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومضى معنا ذكر أمثلة من أحوال الصحابة رضي الله عنهم في التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وتزييل هذه الآية بهذه الجملة يوجب علينا معشر أهل الإسلام أن نسأل الله الهداية دائما، فإن الهداية من الله لا من أحد سواه. كم من ناس رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أحواله وسمعوا أقواله ثم أكبهم الله على وجوههم في النار. لماذا؟ لأنهم عاندوه، لأنهم صدوا عن سبيله، لأنهم كفروا برسالته صلوات الله وسلامه عليه. وكم من إنسان كان على ضلالة على غواية فالله عز وجل هداه في لحظة، مثلا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل المبارك كان على دين قومه فهداه الله عز وجل إلى الإسلام بطريقة يعجب منها الإنسان. كان حمزة رضي الله عنه رجلا صاحب قنص، يعني صاحب صيد، أقبل يوما من الأيام متوشحا قوسه وكان لا يذهب إلى بيته حتى يمر بأندية قريش فيسلم عليهم ناديا ناديا. قدر الله في يوم من الأيام أن عدو الله أبا جهل لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه سبا قبيحا وآذاه، وكانت جارية لعبد الله بن جدعان في مسكنها تسمع ما يقوله أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء حمزة رضي الله عنه قال له تلك الجارية: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام فإنه قد سبه وآذاه وما رد عليه محمد شيئا. يقول أهل السير: فاحتمل الغضب حمزة لما أراد الله به من كرامته، وبدأ يبحث عن أبي جهل وقد وطن نفسه أنه إذا لقيه بطش به. فوجد أبا جهل جالسا في نادي بني مخزوم قريبا من الكعبة، فأقبل نحوه حمزة رضي الله عنه ثم ضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة وقال له: أتسب محمدا وأنا على دينه أقول بالذي يقول؟ فاردد علي إن استطعت، يعني إن كنت رجلا قم رد علي هذه الضربة. فقام رجال من بني مخزوم لينصروا صاحبهم، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. رجع عدو الله إلى بيته يلعق جراحه وقد شعر بالخزي. أما حمزة رضي الله عنه فقد رجع إلى بيته وانتابته الوساوس والهواجس، كيف قال تلك الكلمة؟ كيف فارق دين قومه؟ ثم بعد ذلك أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي، إني قد ذكرت للناس أمرا ما أدري أرشد أم غي شديد، فحدثني فإني والله لا أشتهي حديثك. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن ويبشره وينذره ويحدثه عن الجنة والنار، فشرح الله صدر حمزة للإسلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا على دينك ولن يمسك أحد بالذي تكره. إذا قرأنا هذه القصة نتذكر قول ربنا جل جلاله: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة أحيانا بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما جعلنا الكعبة وسط الأرض. جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسطا بين الأمم، وسطا في العقائد، وسطا في العبادات، وسطا في الأخلاق والسلوك، وسطا في الحلال والحرام. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بالأمة الغالية التي تبالغ في العبادة حتى تخرج إلى الرهبانية وتنقطع عن الدنيا، وليست كذلك بالأمة الجافية المفرطة التي تهمل عبادة ربها جل جلاله. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في أسماء الله وصفاته، فهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجعلون الإله عدما كما كان في الفلسفات القديمة يقولون الله ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا، فيعنون بالصفات العدمية حتى يصورون الإله عدما محضا. وليست كذلك أمة تبالغ في الإثبات حتى تجسم الرب جل جلاله وتشبهه بخلقه، لا، نؤمن بقول ربنا جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم كذلك وسط في أنبياء الله ورسله والصالحين من عباد الله، نجلهم نوقرهم لكننا لا نؤلههم، لا نضفي عليهم شيئا من صفات الألوهية، لا نكون كما كانت اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعتقد بشرية الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، وكذلك من دون الرسل من أولياء الله المقربين وعباده الصالحين، نعتقد أنهم بشر لا عصمة لهم ولا قداسة، نوقرهم، نجلهم، نجل حملة القرآن، نجل أهل العلم، لكننا لا نضفي عليهم قداسة ولا نعتقد أنهم معصومون لا يعتريهم الخطأ، بل هم بشر يخطئون ويصيبون. هذه وسطية هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء على الناس، نشهد يوم القيامة على الأمم بأن الرسل قد بلغوهم، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الله عز وجل: هل بلغت قومك؟ فيقول: بلى يا رب. فيسأل الله عز وجل قوم نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. ينكرون، يقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ يقول نوح: محمد وأمته هم الذين يشهدون. فيسأل الله عز وجل هذه الأمة: على ما تشهدون؟ يقولون: نشهد أن نوحا قد بلغ قومه. فيقول الله عز وجل: وما علمكم بذلك؟ يقولون: قد جاءنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن نوحا قد بلغ قومه. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يقول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أي علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ينقلب على عقبيه أي يرتد عن دينه، تقول العرب انقلب على عقبيه وارتد على أدباره ورجع على حافرته، هذا كله بمعنى الردة والرجوع عن الأمر. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال الله عز وجل: وإن كانت الصلاة أو القبلة أو التولية، تولية أي التحويل من قبلة إلى قبلة، وإن كانت لكبيرة أي ثقيلة عظيمة إلا على الذين هدى الله. لو سأل سائل أيها الإخوة الكرام فقال: ما الحكمة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل بيت المقدس بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا؟ يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال: بأن العرب كانوا متعلقين بالبيت الحرام كراسب من رواسب الجاهلية، فإن أبا جهل وأبا لهب وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة والأخنس بن شريق وأمثالهم من صناديد الكفر، على كفرهم وشركهم كانوا يعظمون الكعبة، ومن باب أولى المسلمون الموحدون أيضا كانوا يعظمون الكعبة، لكن تعظيم الكعبة عند المسلمين مما توارثوه من جاهليتهم. الله جل جلاله أراد أن يقطع كل صلة لهم بالجاهلية، فأمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فقالوا: سمعنا وأطعنا. الله جل جلاله اختبر إيمانهم وابتلاهم في يقينهم: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم بعد ذلك أمرهم ثانية بأن يرجعوا إلى استقبال البيت الحرام. ها هنا يستقبلون البيت الحرام بأمر الله، بوحي الله، دلالة على التميز والاختصاص. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال سبحانه: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذين هداهم الله ما استغربوا شيئا من ذلك، علموا أنهم عباد الله وأن ربهم هو الله، يوجههم حيث شاء، يأمرهم بما شاء، ينهاهم عما شاء، وما عليهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم أي صلاتكم. لما سأل بعض المسلمين فقالوا: يا رسول الله، إن إخوانا لنا ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. مثلما قال المسلمون لما نزل تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إن إخوانا لنا ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم. فأنزل الله عز وجل قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هؤلاء الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم الخمر، الله عز وجل لا يضيع أعمالهم الصالحة التي عملوها ولا يؤاخذهم بالخمر التي شربوها. كذلك هؤلاء الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس الله عز وجل قد قبل صلاتهم ورفع أعمالهم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية يستفاد منها فوائد، أولها إثبات وسطية هذه الأمة، وسطية في العقيدة، وسطية في العبادة، وسطية في الحلال والحرام، وسطية في الأخلاق والسلوك. حتى في الإنفاق الله جل جلاله أمرنا بالتوسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. حتى في العبادة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأن خير القيام قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهي وسطية في كل شيء. ثم من فوائد هذه الآية أفضلية أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، لأن الله عز وجل قد اتخذهم شهداء. ومن فوائد الآية عدالة هذه الأمة، لأن الله تعالى لا يقبل شهادة إلا من كان عدلا. ومن فوائد هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القيامة، يشهد أنه قد بلغنا وأنذرنا، كما قال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل يبتلي عباده بالأحكام إيجابا أو تحريما، إيجابا أو تحريما. قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومن فوائد الآية أن الرجعية، كل الرجعية في النكوص عن أحكام الدين وعدم الرضا والتسليم لها. الرجعية الآن إلى عهد قريب، بل إلى يوم الناس هذا، هناك من يصف المتمسكين بالإسلام بأنهم رجعيون، وأن الدعاة إلى المذاهب الوضيعة تقدميون. الله جل جلاله في هذه الآية يحكم على من يرفض أمر الله عز وجل إيجابا أو تحريما، ويشكك فيما ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد ارتد على عقبيه، لأنه قد رجع إلى الوراء. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم من فوائد هذه الآية أن أحكام الله عز وجل سهلة يسيرة على من هداه الله، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولذلك المسلم إذا قرأ حكما من أحكام الله فإنه يتلقاه بالرضا والتسليم، إذا قرأ خبرا من الأخبار التي وردت في القرآن أو السنة فإنه يتلقى ذلك بالرضا والتسليم. مثلا إذا قرأ: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، خلاص يؤمن بهذا ولا يستغرب. إذا قرأ قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فإنه يتلقى ذلك بالرضا والتسليم، ما يستغرب ما يستنكر. إذا قرأ أخبار الفتن والمناحل وأشراط الساعة
إذا قرأ عن معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه كل هذا سهل يسير عليه تصديقه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ومن فوائد الآية أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان. لماذا؟ لأن الله قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى الإيمان ها هنا؟ الصلاة. فعلم بأن العمل من الإيمان. ويشهد لذلك حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من القوم؟ فأخبروه فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فأقبلوا يقبلون يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه، فقالوا يا رسول الله بما تأمرنا؟ قال آمركم بالإيمان. ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتحجوا البيت وتصوموا رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، بالصلاة والصيام والحج وإعطاء الخمس من المغنم. فالعمل من الإيمان بغير شك. ولذلك دائما في القرآن إذا ذكر الإيمان يذكر بعده العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ونحو ذلك من الآيات. ثم من فوائد هذه الآية إثبات الاسمين الكريمين الرؤوف الرحيم وما دل عليه من المعاني. ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء. التقلب هو التحول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة يكثر من النظر إلى السماء يرجو من الله عز وجل أن يحوله إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المشرفة. فالله جل جلاله قال له قد نرى، بمعنى قد رأينا. قد ها هنا للتحقيق والتوكيد لا للتقليل. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، أي فلنوجهنك، فلنولينك قبلة ترضاها، أي تحبها وترضى بها. فولي وجهك شطر، أي نحو أو جهته. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أنه أي محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تحويل القبلة. لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. الله جل جلاله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ويخبره بأنه كان يحب أن يستقبل الكعبة المشرفة، وكان يكثر من النظر إلى السماء يرجو من الله الفرج، وأنه جل جلاله قد حقق له مناه وأجاب رغبته وأمره بأن يتوجه في صلاته صوب المسجد الحرام. ثم أمر أتباعه من المؤمنين حيثما كانوا في سفر أو حضر، في حرب أو سلم، في صحة أو سقم، إن استطاعوا أن يتوجهوا قبل البيت الحرام في صلاتهم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المعترضين المشاغبين من اليهود وغيرهم لا يفعلون ذلك جهالة أو لأن الأمر قد خفي متعمدون للشقاق والنزاع لا يعلمون أنه الحق من ربهم. وأخبر جل جلاله بأنه عالم بأعمالهم يحصي عليهم أقوالهم وأفعالهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن النظر إلى السماء ليس من سوء الأدب مع الله، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أثبت ربنا جل جلاله في هذه الآية أنه كان كثير النظر إلى السماء يرجو من الله ما يريد. النظر إلى السماء منهي عنه أين؟ في الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. فأنت في الصلاة مأمور بأن تنظر إلى موضع سجودك من غير انحناء ولا طأطأة للرأس، لا تقف معتدلا في صلاتك وترمي ببصرك نحو موضع سجودك. ومن فوائد هذه الآية إثبات علو الله عز وجل على خلقه، فهذه فطرة، فطرة. فالناس جميعا مؤمنهم وكافرهم إذا نزلت بهم شدة وأحاط بهم كرب أين ينظرون؟ ينظرون إلى السماء. ما في واحد يدعو الله أو يرجو من الله الفرج وهو ناظر إلى الأرض، بل يرفعون أبصارهم إلى السماء. ومن فوائد هذه الآية وجوب التوجه إلى بيت الله الحرام في الصلوات كلها فرضا ونفلا، لأن الصلاة أيها الإخوان ما تصح إلا بشروط ستة، وهي الإسلام والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وستر العورة واستقبال القبلة وترك المبطلات. تترك المبطلات، ما تضحك في صلاتك، ما تأكل، ما تشرب، ما تستدبر القبلة ونحو ذلك. الله جل جلاله أمر قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خلاد بن رافع رضي الله عنه فأساء الصلاة أمره عليه الصلاة والسلام بأن يعيدها مرة واثنتين وثلاثا، فقال الرجل المبارك لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. ويستثنى من ذلك التنفل في السفر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل في السفر على راحلته حيثما توجهت به. يعني لو أن الدابة توجهت ناحية المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب فلا يضر ذلك، أما في الفريضة ولو كنت في السفر فلا بد أن تنزل على الأرض وأن تستقبل القبلة. ومن خفيت عليه القبلة وجب عليه أن يسأل من يعرف، فإن لم يجد من يسأل فإنه يجتهد ويصلي. فإن استبان له بعد صلاته أنه قد صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة ويستحب له الإعادة في الوقت، كما قال ربنا جل جلاله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ثم من فوائد هذه الآية أن المسلمين يؤدون العبادة جماعة، ولذلك قال ربنا جل جلاله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن فوائد الآية أن المؤمن مأمور بأن يستقبل القبلة بجسده وقلبه، بجسده وقلبه. ما يكون الجسد إلى القبلة والقلب يشرق ويغرب ويسيح في الدنيا، ما يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يرمي ببصره يمينا وشمالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن فوائد الآية أن اليهود والنصارى لا يعادون هذا الدين عن جهل به، بل هم يعرفونه ويعلمونه، ولكنهم يعاندون ويكابرون. وأوضح مثال لذلك أيها الإخوة الكرام ما قام به المستشرقون، جماعات من علماء الشرق والغرب يهود ونصارى، درسوا اللغة العربية ودرسوا القرآن ودرسوا السنة، ثم بعد هذا كله اتخذوا دراستهم وعلومهم للطعن في الدين، ويتعمدون الكذب، قد يزيدون كلمة، قد يحذفون كلمة من أجل أن يشككوا المسلمين في دينهم. وقد ذهب جماعات من أبناء المسلمين إلى بلاد الغرب ودرسوا في جامعاتهم وتتلمذوا على هؤلاء المستشرقين وتشربوا تلك الشبهات والأوهام، ثم رجعوا والعياذ بالله يشككون في الدين، وهم يحملون أسماء المسلمين، يشككون في القرآن، يشككون في السنة، حتى قال قائلهم: إن للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وليس بالضرورة أن يكون هناك شخص باسم إبراهيم أو باسم إسماعيل. يعني يقول بأن القرآن فيه قصص، وهذه القصص قد تكون من وحي الخيال، ليس بالضرورة أن تكون حقيقية، عياذا بالله من هذا الكفر. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، من ربهم، يعني يعلمون بأنه الحق، ليس مجرد الحق بل هو حق من الله جل جلاله، وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الله جل جلاله ييئس نبيه صلى الله عليه وسلم من إيمان هؤلاء، كما قال في آية أخرى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني كفرهم وجحودهم وإعراضهم لا لخفاء الحق عليهم ولا لقلة الآيات التي تليت أو التي رأوها، وإنما لأنهم مجبولون على الخلاف والشقاق والنزاع. فلو جئتهم بكل آية متلوة أو آية منظورة وهي المعجزات الحسية، شأنهم في ذلك شأن فرعون لعنه الله، الذي أراه نبي الله موسى عليه السلام الآية تلوة الآية، ثم بعد ذلك قال له: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فقال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أي مصروفا عن الحق. فهؤلاء الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي آية دالة على صدقك وأنك جئت بالحق المحض، ما تبعوا قبلتك. ثم قال له: وما أنت بتابع قبلتهم. معاذ الله أن ينقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه، معاذ الله أن يستبدل بالقبلة التي وجهه الله إليها قبلة سواها. وما أنت بتابع قبلة ما هذه الآية فقوله سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد وما أنت بتابع قبلتهم. ثم قال سبحانه وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهودي لن يتبع قبلة النصراني والنصراني لن يتبع قبلة اليهودي وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه الآية فيها تهديد والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم أيها المسلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الظالمون جمع ظالم اسم فاعل من الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وهذا الخطاب أيها الإخوة الكرام نحن أحوج ما نكون إليه في زماننا. الله جل جلاله خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة المائدة قال له فاحكم بينهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم قال له وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الآن بعض الناس يظن أنه لو جامل غير المسلمين فتنازل عن بعض شرائع الدين أو شعائره أنهم سيرضون عنه، والله جل جلاله بين أن رضاهم سيتحقق في حالة واحدة وهي إذا انسلخنا من ديننا وتركنا إسلامنا وتبعنا دينهم. فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني لو أنك أيها المسلم تنازلت عن حجاب المرأة أو قلت ينبغي أن يستوي الذكر والأنثى في الميراث أو تنازلت عن شريعة الجهاد وتبرأت منها أو أنكرت المعجزات الحسية التي أيد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لأهوائهم، أولا تكون ظالما، ثانيا لن يرضوا عنك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه الآية أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد ما جبل عليه اليهود والنصارى من الصد عن سبيل الله والكفر بآيات الله. من فوائد هذه الآية أن من سبقت له الشقاوة في الأزل لا تغني عنه كثرة الآيات. من فوائد هذه الآية تبرئة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء أهل الكتاب. قال له وما أنت بتابع قبلتهم. من فوائد الآية أن اليهود والنصارى فيما بينهم مختلفون متنازعون مشاقون، فهم ليسوا على قلب رجل واحد. وقد مضى معنا هذا المعنى في قول ربنا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فهم متباغضون متنافرون، قد ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء، لكنهم متحدون في العداوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك دولة اليهود الآن في فلسطين ما تبقى لولا دعم النصارى، فإن النصارى هم الذين يمدونهم بالأسباب المادية وبالقرارات الأممية وبالإعلام الكاذب الذي يروج أباطيلهم وينشر شرورهم، فهم متعاونون على أمة الإسلام، لكنهم فيما بينهم من الخلاف والشقاق ما لا يعلمه إلا الله. ثم من فوائد هذه الآية كذلك أن الله عز وجل قد ينهى عما لا يقع في الوجود، لأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم. هل يمكن أن يتبع أهواءهم؟ معاذ الله. فهي كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله جل جلاله قد ينهى عما لا يقع في الوجود، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. ومن فوائد الآية التلطف في الخطاب، التلطف في الخطاب، فإن الله جل جلاله قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن، ما قال إنك إذن لظالم، وإنما قال إنك إذن لمن الظالمين. ولا شك أنه أهون على المخاطب أن يقال له إنك من الظالمين من أن يقال له إنك ظالم. فالله جل جلاله يتلطف في خطابه لعباده. أيها الإخوة الكرام، كنت أرجو أن نكمل هذه الآيات، لكن لعلنا غدا إن شاء الله نكملها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.